انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني توسط الخضه، هاتي لي الملايه اللف، الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانية اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي التوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي التوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج بالبلدي مصري. معايا انا سوزي التوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 7:15 مساء والمده نص ساعه. لو حابين تشوفونا صوت وصوره خليكم معنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل احنا موجودين على الابلكيشن راديو تسعينات اف ام. طبعا انا معاكم على اللايف، لو في اي سؤال وهجاوب على تعليقات حضراتكم على سؤال الحلقه كمان، ايه هي اهم الاثار الاسلاميه اللي تعرفها وزرت منها ايه. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0-1-4-2-7-8-9-4. قبل ما نبتدي في الحلقه، امبارح كان 1/6 ذكرى زياره العائله المقدسه لمصر. الحقيقة من الزيارات المهمة والحقيقة واللي شرفت بيها أرض مصر وليها دلالة عالية جدا جدا، احنا كنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي قبل اللي فاتت وأفردنا لها فقرة كاملة واتكلمنا عن أهمية الزيارة والمناطق الأثرية اللي يعني احتفظنا بيها بعد زيارة السيدة العذراء والسيد المسيح في مصر، واتكلمنا عن 25 نقطة اللي شرفوا بيها حضورهم في مصر. كان مرة في حد يعني من جنسية عربية يعني بيقول المصريين مغرورين وده حقهم. طبعا أنا تأهبت، إيه مغرورين وحقهم؟ أنا عايز أعرف إيه مغرورين دي بقى، يعني حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ الحقيقة قال لي حاجة حلوة، حقكم تتغروا، مصر مذكورة في القرآن والأنبياء لجأوا ليها ابتداء من سيدنا إدريس من قبل التاريخ. سيدنا إدريس كان عايش في العراق ولجأ لمصر وعاش فيها، وعاش فيها حوالي 400 سنة ورفع من أرض مصر. وطبعا كان بعدي سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا سليمان تزوج منها ابنة فرعون وهي أولى زوجاته. كمان تشرفت بوجود سيدنا يوسف فيها وسيدنا موسى طبعا مولود في مصر، وختمت بزيارة العيلة المقدسة لمصر، وطبعا غير طبعا الصهر والنسب سيدة هاجر والسيدة مارية القبطية. فالحقيقة مصر مش دلالة الزيارة، هي مصر بلد الأمن والأمان من بداية التاريخ ولحد آخر الزمان، هي مؤمنة ومحروسة بعين الله سبحانه وتعالى التي لا تنام. نرجع بقى لحلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن أهم الأحداث في تاريخ المصري، وهو دخول الفتح الإسلامي لمصر، وهنقرأ سوا في دفتر أحوال البلاد والعباد في الفترة دي. فتح مصر هو أبرز الأحداث في التاريخ بسبب التأثير العميق على الهوية المصرية الدينية والثقافية والسياسية، لأنه كان بداية عهد جديد من الاستقرار والتقدم الديني ومهد تحول مصر إلى واحدة من أهم الدول في الحضارة الإسلامية. هنطلع فاصل ونرجع نكمل سوا دفتر أحوال البلاد والعباد ونعرف شكل مصر القبطية أثناء فترة دخول الإسلام لمصر.
لجأت يا رب ليك وانا بطلب الهداية، ما انا بتكل عليك في سعادتي وفي شقايا، وانا بسكت بناجيك وبتسمع اسمع صوت دعايا
الوحدانية ليك والحب فيك غاية والأمر بين إيديك والعلم في الإله
يا رب كل حي لكل حي آية وكل رايح جاي عندك في النهاية يا الله.
ورجعنا لكم تاني والنهاردة بنتكلم عن الفتح الإسلامي لمصر. بس قبل ما نبدأ في قصة الفتح تعالوا نشوف شكل الحياة في مصر ونقرأ سوا في دفتر أحوال البلاد والعباد في نفس التوقيت دوت. في الوقت دوت كان أغلب سكان مصر بيدينوا بالديانة المسيحية، وكانت الطبقة الحاكمة من الروم البيزنطيين بيتكلموا وفرضين عليهم اللغة اليونانية. طبعا الوقت ده كان معظم المصريين من الفلاحين وبيشكلوا الغالبية العظمى من أهلها، وكانوا أقل طبقة وأشدها معاناة. طبعا كان الطبقة العليا هم النبلاء والبيزنطيين الحاكمين، واللي كانت عايشة في رفاهية شديدة جدا جدا، وكان ده على حساب الفلاحين المصريين. بينهم في طبقة اسمها الجباة والممولين، وهم وكلاء الحكومة في جمع الضرائب اللي كانت بترهق الشعب وخاصة الفلاحين اللي كانوا بيعانوا من الضرائب والظلم الإداري غير الاستعباد وسوء المعاملة. وبما أن مصر كانت سلة غذاء الإمبراطورية خاصة في إنتاج القمح، والاعتماد الكلي كان على فيضان النيل في الزراعة، فكانوا بيعانوا الحقيقة من سوء المعاملة والضرائب العالية جدا. أما الصناعة فكانت مزدهرة خصوصا النسيج والزيوت والفخار، وكان فيه ورش لصناعة السفن على ضفاف النيل. أما يعني المدن زي الإسكندرية فكانت مركز تجاري نشط جدا، لأن هي كانت من أكبر المواني على البحر المتوسط. رغم ده كله كان فرض ضرائب شديدة القسوة على المصريين كان بيرهقهم جدا، زي ضريبة الأرض والرأس، كانوا كمان بياخدوا على رأس الماشية ضريبة، فكانوا بيرهقوهم بالموضوع ده جدا. إلى جانب الجزية، ودي كانت فرض على غير البيزنطيين، وكانت بتجمع بالقوة اللي أدى إلى كراهية المصريين ليهم. إحنا كان في الوقت دوت المصريين بيكرهوا البيزنطيين كراهية شديدة جدا جدا، وده اللي أدى إلى استقبال الفتح الإسلامي على إنه هو المخلص من البشاعة اللي كانوا عايشين فيها بسبب البيزنطيين. أما الحياة الدينية كانت معظم المصريين بيدينوا بالديانة المسيحية، وكانوا بيتبعوا المذهب المونوفيزي اللي هو كما أنزل الديانة المسيحية وكما أنزلها أو أرسل بها مرقس الرسول، اللي احنا قلنا هو اللي عمل الكنيسة الأرثوذكسية في الأسكندرية ومؤسسها، فهم دانوا بنفس الديانة ديت، وكانوا على عكس الديانة أو المذهب الروم البيزنطي، لأن هم كانوا بيدينوا بمذهب تاني وكانوا فرضينه على المصريين. في الفترة دي كانت الكنيسة قوية جدا، ولكن كانت مضطهدة من الدولة البيزنطية لاختلاف المذهب، لأنهم كانوا بيتبعوا مذهب الروم الأرثوذكس، وكان الإمبراطور الروماني بيفرض مذهبه بالقوة، وتم نفي البابا بنيامين الأول لمدة 13 سنة. كمان تم إغلاق كنائس واستخدمت لأشياء تانية اللي سبب انتشار الأديرة في الصحراء اللي بناها المصريين علشان يعرفوا يعبدوا ربنا ويذهبوا بدينهم وعبادتهم والتقائهم بالله في أماكن بعيدة عن أعين البيزنطيين. وكمان كانوا بيخافوا من التعذيب أو النفي أو دفع الغرامات. فرض البيزنطيين اللغة اليونانية في الإدارة والتعليم، وهي اللغة، وإهمال اللغة القبطية، ومنع المصريين من تولي المناصب الإدارية العليا وقصرها على البيزنطيين أو الموالين ليهم، لأنهم اعتبروا أنفسهم سادة والمصريين مجرد رعاية درجة تانية. كان الاضطهاد والقهر والتمييز الديني والاقتصادي والاجتماعي أحد أسباب تقبل المصريين للفتح الإسلامي، خصوصا الوعد بالعدل والتسامح الديني اللي خلى المصريين يفقدوا الثقة في السلطة البيزنطية ويولد رغبة قوية جدا جدا في التغيير. موضوع الفتح الإسلامي ما بدأش فجأة، لكنه بدأ مع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقوقس عظيم الروم بيدعو للإسلام. الحقيقة أن مقوقس احترم الرسالة جدا وأكرم الرسول اللي كان جاب الرسالة وحط الرسالة وحفظها في خزنته في صندوق عاجي، وأرسل للرسول بعض الهدايا. الهدايا كانت عبارة عن جاريتين، الجارية الأولى اللي هي ماريا القبطية، والجارية الثانية هما ماريا وسيرين ابنتا شمعون، هما أختين وأبوهم كان من كبار الدولة، وتزوج سيدنا محمد من ماريا القبطية وأسلمت. أما سيرين تزوجها حسان بن ثابت ولم تسلم، وكمان أرسل معهم بغلة اسمها دلدل، وهي عاشت شوية تقريبا حضرت فتح مصر يعني، وكمان جرة من العسل، عسل من بنها. وكان في اتصال ولكن ما كانش سياسي ولكنه كان ديني، لأنه تخيل مقوقس أن الرسول هيظهر من الشام، فكان في حوار رايح جاي ولكنه لم يسلم حفاظا على السلطة. الفقرة الجاية هنتكلم عن الفتح نفسه وحصل إيه لما أرسل عمر بن الخطاب الجيش الإسلامي لفتح مصر. فاصل راجعين.
باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء، طوق النجاة هو الحياة والمنتهى. باب رحمتك يا ربي مفتوح للدعاء، طوق النجاة هو الحياة والمنتهى. وبقدرتك يا خالق الليل والنهار تقبل دعاء قلب كل مناهر ضاع. وبقدرتك يا خالق الليل والنهار تقبل دعاء قلب كل مناهر ضاع. يا ربي مفتوح للدعاء،
ولسه مكملين في البلد المصري عن الفتح الإسلامي لمصر. هنقول أن تم فتح مصر سنة 640 ميلادية، يعني 20 هجرية، بعد نجاح المسلمين في فتح بلاد الشام. اتجه تفكير الخليفة عمر بن الخطاب إلى مصر لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، ولأن هي بوابة أفريقيا وأوروبا، وكانت لازم السيطرة على مصر خصوصا المجاري المالية المائية بتاعتها، كان لازم يكون في سيطرة من المسلمين عليها علشان يصدوا أي عدوان جاي من أي مكان. فكان مصر هي زي ما يقولوا كده الأساس اللي هيأمنوا منهم الفتوحات في أي مكان هيفتدوا يفتحوا. خرج الجيش مكون من 4000 مقاتل بقيادة عمرو بن العاص لخلفيته الجيدة بمصر من أيام الجاهلية. خرج من المدينة المنورة، والمسار كان المدينة العقبة وسيناء ومدينة العريش اللي ما كانش فيها مقاومة تذكر، بالعكس يعني كان في بعض القبائل اللي ساعدتهم هناك، و سموا بالمساعيد اللي هم ساعدوهم يعني. وما زالت قبيلة المساعيد موجودة لحد النهاردة. وفي مقولة تانية إن هم اتسمت المكان دوت بالمساعيد لأنه مقسومة اتنين هذا المساء عيد بمناسبة دخول الإسلام لمنطقة سيناء أو العريش. أما الفرمة فكانت أول مدينة قوية بيواجهها الجيش الإسلامي، حصروها لمدة شهر لحد ما سقطت. إحنا بنقول إن هم مع يعني مقابلة مع الجيش البيزنطي مش المصريين. المصريين قبلوا الفتح الإسلامي بترحاب الحقيقة، ولأنه لأسباب. أولا السبب الأول الوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصية عمر بن الخطاب أنه ما فيش حد يجبر مسيحي على الإسلام، نحافظ على الأديرة بتاعتهم والكنائس. ورفض عمر بن الخطاب الصلاة في الكنيسة وصلى برا المكان عشان ما يتخسس سنة، وبعد كده كله يغتصب مثلا الكنيسة يقولك احنا صلينا فيها مرة، فطبعا ممنوع. حصل أنه كان في تسامح في الديان في الدين، و وعد بالتأمين للمنشآت المسيحية وأقباط مصر. كمان في معركة بلبيس واستمرت حوالي شهر، وكانت بقيادة أرمانوسة ابنة المقوقس. وبعد الانتصار أرسل عمر بن العاص أرمانوسة معززة مكرمة لولدها. حصل اشتباك في أم دينين دي قرب العباسية، وده كان قبل الوصول لحصن بابليون. حصن بابليون ده من الحصون الرومانية اللي كان بيحيط بمدينة القاهرة أو يعني العاصمة، فكان صعب جدا الوصول ليه. فاللي حصل إن الحصار ده استمر 6 شهور، واستخدم المسلمين الأبراج الخشبية، وتم إرسال تعزيزات بقيادة الزبير بن العوام اللي عجل بالانتصار. بعد سقوط الحصن أرسل المقوقس عرض للصلح مقابل الجزية، يعني هو يدفع جزية بس يبقى في صلح، كفاية حرب كده. ويتم تسليم مصر تدريجيا. وعمر بن العاص أسس مدينة الفسطاط وبنى فيها مسجد عمرو بن العاص، وده كان قبل دخول الإسكندرية. طبعا مسجد عمرو بن العاص هو أقدم وأول مسجد في أفريقيا وفي مصر. كمان في مسجد عمرو بن العاص في شرم الشيخ مكان ما دخل، وده برضو أقدم وأول مسجد موجود حد النهاردة. ومن الأحداث اللي كانت بتحصل ببطء هي تعريب الدولة المصرية. طبعا لأن إحنا كان عندنا ميكس بقى ما بين الدول اللغة القبطية اللي هي بدأت تندثر، وكمان معاها اليونانية. القبطية إحنا بنستخدمها في الصلاة بس والتعامل اليومي، أما اليونانية في الدواوين والإيه والتعليم. فطبعا كده إحنا ما عندناش لغة، إحنا نعرف يعني اتنين ممكن ما يعرفش كلامه بعض. فبدأ التعريب تدريجي للدولة المصرية في عهد الخلفاء الراشدين. تم استخدام اللغة العربية في المساجد والتعليم الديني علشان يحفظوا القرآن ويتعلموا السنة والأحاديث. واللغة القبطية كانت منتشرة في الحياة اليومية العادية. وفي عهد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان بدأ تعريب الدواوين، ومنه تحويل لغة الإدارة والمال من اليونانية للعربية. فكده كان يعني إيه التحويل بطيء وفي نفس الوقت على مراحل ومش فوري، لأن المصريين كانوا عندهم مشكلة في نطق اللغة العربية، وده هنعرفه في فقرة قولها بالمصري. في العصر العباسي استمر التعريب، وبدأت المدارس والمساجد تدرس اللغة العربية، وظهرت الكتابات والوثائق الرسمية بالعربية. بالمناسبة المقوقس لما جاي يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب واحد بيعرف عربي، وعلشان يترجم من اللغة الرومانية بقى للغة العربية عشان يكتب له الرسالة اللي هيرد عليها بيه، فاحتاجوا حد بيعرف عربي. فكان طبعا احنا عشان نتعامل مع بعض لازم يكون في حد بيعرف اللغة العربية. انتشرت اللغة العربية فيما بعد، وده اللي ساهم في توحيد ثقافة البلد، لأنه ما كانش مجرد تغيير في اللغة لكنه كان تحول حضاري اللي خلى الهوية واحدة وأساس التواصل والتعليم والإبداع الأدبي والثقافي. كان عندنا سؤال النهاردة، إيه أهم الأثار المصرية اللي أنت تعرفها أو زرتها؟ فزميلنا نادر سامي بيقول جامع عمرو بن العاص وجامع أحمد بن طولون وشارع المعز. هو الحقيقة شارع المعز يعني هو اللي واكل الجو زي ما بيقولوا، يعني شهرته أكتر حاجة، لأنه طبعا في معالم كتير جدا ومدارس، فالحقيقة من الشوارع الممتازة جدا جدا واللي بتظهر الهوية المصرية أو العربية في المكان دوت. طيب اللي حصل إن الأثار الموجودة دلوقتي هي خط سير الجيش، زي الأثار المساجد القديمة وطرق العسكرية في العريش، وأكثرها بتعود للعصور الإسلامية المبكرة، لكن أهمها هو مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط، لأنه أول مسجد في قارة أفريقيا زي ما قلنا، واتبنى سنة 641 ميلاديا، واسمه تاج الجوامع. ومن الأثار المهمة برضو مسجد ابن طولون المتميز بمأذنته الحلزونية الفريدة، طبعا جامع الأزهر اللي اتبنى في عهد الفاطميين، وده اللي هنقوله في الحلقة الجاية إن شاء الله. وقلعة صلاح الدين الأيوبي اللي اتبنت على هضبة في القرن الـ12 واستخدمت كحصن دفاعي، وموجود فيها مسجد محمد علي المشهور بتصميمه العثماني الفريد. كمان عندنا مسجد السلطان حسن من العصر المملوكي، وهو من روائع العمارة الإسلامية ومشهور بضخامته وجمال زخرفه. وكمان عندنا باب زويلة، هو أحد الأبواب الثلاثة الباقية من أبواب القاهرة، وكان بيستخدم كمكان رسمي لإعلان القرارات وشان المجرمين، ومسجد الحاكم بأمر الله من الدولة الفاطمية، وطبعا شارع المعز لدين الله. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري علشان نشوف بقى موضوع التعريف ده. فاصل راجعين. رجعنا لكم عشان نقولها بالمصري، وفقرة بالمصري بنقول الكلمات اللي موجودة في اللغة العربية ودخيلة عندنا أو من اللغة المصرية ودخيلة عندنا من لغات تانية. يعني النهاردة بنتكلم عن الفتح الإسلامي، وطبعا حصل تعريب للدولة المصرية، فكانت عندنا شوية مشاكل كده مع اللغة العربية، وما زالت على فكرة المشاكل دي موجودة، لأن احنا في اللغة المصرية أو القبطية ما عندناش حروف الثاء والقاف والضاء والذال والجيم والجيم، عندنا فيهم مشكلة. يعني المصريين ما بيعطشوش الجيم مثلا، ما بيقولوش ثلاثة لكن بنقول ثلاثة، ما بنقولش مثلا قلب، بنقولش قلب بنقول قلب، بنقول أقعد بدل أقعد قام. فعندنا استبدال لبعض الحروف، ودي من الحاجات اللي عانى منها المصريين وما زال يعاني منها المذيعين بيقروا السكريبت، لان احنا واخدين يعني احنا حتى في الانجليش ما بنقولش ذا بنقول زي، ما بنقولش مثلا يعني الحروف حتى في الانجليش محتاجه ان احنا نخرج لساننا بره، ما بيخرجش وبيخرج في اماكن غلط مش بتبقى مظبوطه قوي. فكان عندنا مشكله في التعريب، لدرجة ان في بعض الناس يعني الحكام اللي كانت الدنيا سخنت عليهم شوية وكانوا بيقطعوا لسان المصري اللي يتكلم باللغة القبطية، فدي كان برضو ساعات كده في تطرف من بعض الحكام، ودي كانت مشكلة. لكن مع التعريب اللغة المصرية احتفظت ببعض الكلمات اليونانية. على فكرة احنا اتكلمنا قبل كده عن الكلمات القبطية اللي موجودة عندنا، يمكن في كل حلقة هو بتكلم عن الكلمات لأنها كتير جدا جدا، احنا بنستخدم لسه اللغة القبطية في يومنا الطبيعي، لكن احنا عندنا بعض الكلمات اليونانية والقبطية اللي بنستخدمها في يوم العادي. النهاردة هنتكلم عن الكلمات اليونانية اللي مكملة معانا في اللغة المصرية. عندنا أول كلمة ميلينوس اللي هي قماشة أو بطانية، اللي احنا واخدين منها كلمة ملاية. كلمة شمعدان هي برضو كلمة يونانية، وكانديلون اللي هي أنديل، كاراكون اللي هو اسم الشرطة هي كلمة يونانية، وفي التركية كاراكول باللام، بس هي كاراكون باليوناني. ترمس اللي هو نبات الترمس واخدينه باليوناني برضو كده. كانافوس اللي هي الكنبة، وسكالا اللي هي السلالم، وأنفور اللي هي أنفورة اللي هي وعاء من الفخار. ومش بس اللغة العربية أو العامية المصرية اللي أخدت من اللغة اليونانية، اللغة اليونانية أخدت منا بعض الكلمات اللي مكملة معاهم برضو لحد النهاردة، زي كلمة كافيس اللي هي قهوة، هم خدوا منا كلمة قهوة ونطقوها كده. كلمة ليمون اللي بيقولوها ليموناذا، وبرج أو بلكونة اللي هي بلكونة، وديوان اللي هو ديفاني، ومجلس اللي هو ماتزيراكي اللي هي المجلس أو القعدة، محشي أو ظلمة سارازاكي، وبهار اللي هي بحاري، وشربات لسيرابيتي، وأمانيا للي أمانيس، ومحرم أو حرام هم بيقولوا عليها حرامي، يعني هو واخدها من عندنا، وسوق أو شارع اللي هي تشارسي، والجو العام اللي هو جافاس أو خفاس اللي هو الجو العام. وإحنا كده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا بتاعت الفتح الإسلامي وتعريب اللغة العربية أو فرض اللغة العربية في مصر. الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى تاني يوم العيد أو تالت يوم العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير ودايما بصحة ودايما معانا على تسعينات FM. أشوفكم في خير وبخير الحلقات الجاية قبل المعدة بنص ساعة، مع تحياتي أنا سوزي الطخي. سلام.